بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا بحمد الله تعالى من سورة الجن، وتأتي سورة المزمل بعد سورة الجن. تأملوا في تناسب سور القرآن الكريم. هناك الجن يقولون: إنا سمعنا قرآنا عجبا، فكيف بعد ذلك لا يقوم المسلم بهذا القرآن في ليله؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. والعجب كل العجب، والله المستعان، ممن ينام عن هذا القرآن. فمن تدبر هذا القرآن وعرف قدره قام الليل. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لقيام الليل. وأيضا كما عرفنا سورة الجن فيها تسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فكما مر معنا في التناسب بينها وبين سورة نوح عليه الصلاة والسلام، فسورة نوح فيها حث على الصبر في الدعوة إلى الله، ثم كأن الله تعالى يقول لنبيه: إن لم يؤمن بك هؤلاء فهؤلاء نفر من الجن إذا هم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا ما آمن بك قومك من الإنس فهؤلاء الجن يؤمنون بك. فهذا فيه تسلية وتثبيت في الدعوة إلى الله تعالى. ثم بعد ذلك جاء سورة المزمل، فيها أعظم زاد في طريق الدعوة إلى الله جل وعلا بقيام الليل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذه بعض المناسبات بين هاتين السورتين. وسورة المزمل من أوائل ما نزل من القرآن في بداية الدعوة المكية، وثبت عند مسلم من حديث سعد بن هشام رحمه الله قال: يا أم المؤمنين، دخل على عائشة رضي الله عنها يسألها، سألها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أنه كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، ثم قال لها: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، حتى أنزل الله في آخرها التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. وأيضا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلا، فشق ذلك على المؤمنين ثم خفف عنهم فرحمهم، وأنزل الله بعد هذا: علم أن سيكون منكم مرضى، إلى آخره. فتأمل كيف أن الله تعالى فرض قيام الليل في أول الدعوة بهذه السورة. كان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم من الوجوب إلى الاستحباب كما في خاتمة هذه السورة. لكن هذا ما جاء إلا بعد سنة كاملة، قاموا حولا كاملا ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم إلى الاستحباب. يقول الله جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل، هذا النداء للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف فيه ملاطفة للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها المزمل، تأمل كيف الله تعالى ينادي نبيه صلى الله عليه وسلم ويصفه بأنه المتزمل بثيابه، المتلحف بفراشه. فهذه فيها مؤانسة وملاطفة بين الله جل جلاله وبين خليله محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها المزمل، وقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فهذه الآية آية عظيمة تنتزع النبي صلى الله عليه وسلم من فراشه لأمر عظيم. قم الليل، قم تهيأ للأمانة الكبرى والرسالة العظمى، قم للتهجد والقيام بين يدي الله، مضى وقت الراحة والنوم، قم الليل تهيأ لهذا الأمر العظيم، قم الليل إلا قليلا. وهذا من رحمة الله تعالى، من باب مراعاة اختلاف الأحوال. أحيانا الإنسان قد يمرض، يشق عليه القيام، يتعب، وأحيانا تختلف الهمم من ليلة إلى أخرى، وأحيانا الليل يطول وفي بعض الأحيان يقصر. فمراعاة لاختلاف الأحوال قال إلا قليلا. لكن تأمل كيف أوجب قيام الليل في بداية الدعوة إلا قليلا منه. ثم بين الله تعالى المقدار، قال نصفه، قم الليل يعني نصفه، أو انقص منه قليلا فتقوم ثلث الليل، أو زد عليه فتقوم ثلثي الليل مثلا. فكما عرفنا هذا كله بحسب اختلاف الأحوال والهمم. وتأمل يعني كيف أن الله تعالى أوجب في قيام الدعوة القيام الطويل. يعني ما رضي جل جلاله للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بداية الدعوة أن يقوموا ساعة من الليل أو مقدارا يسيرا من الليل، لا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أقل شيء تقريبا ثلث الليل، أو زد عليه. تأمل يعني الآن تقريبا يعني صلاة العشاء تنتهي الساعة الثامنة، قل مثلا الساعة الثامنة، عندك من الساعة الثامنة إلى الساعة الخامسة أذان الفجر تقريبا، هذه 9 ساعات. تخيل يعني يقوم المسلم فيها 4 ساعات ونصف قيام ليل، 4 ساعات ونصف. وإذا أنقص يعني يقوم 3 ساعات أقل شيء يوميا، يقوم 3 ساعات من الليل، وإذا طال الليل يصل القيام 4 ساعات. تخيل يعني هذا القيام الطويل لمدة سنة كاملة كيف سيكون أثره على العبد. وذكر هنا يعني بعد هذا القيام ذكر الله تعالى المقصود من صلاة الليل، قال ورتل القرآن ترتيلا. هذا المقصود من قيام الليل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة طول القنوت. طول القنوت يعني طول القيام، المقصود مناجاة الله تعالى. وتحصل هذه المناجاة بتلاوة القرآن الكريم. وتأمل كيف قال ورتل، يعني ما قال اقرأ القرآن، أو قال ورتل القرآن ترتيلا. ومن المعلوم أن ترتيل القرآن معناه تبيين الحروف ومعرفة الوقوف، ويعني قراءة القرآن على أحكام التجويد المعروفة. وأصل كلمة رتل في اللغة تدل على اتساق الشيء وانتظامه، ولذلك يقال رجل رتل الأسنان، يعني إذا كانت أسنانه منتظمة ما يركب بعضها بعضا، رتل الأسنان. وكذلك الترتيل في القراءة، الترتيل يعني أن تقرأ الكلمة بسهولة واستقامة، فتبين الحروف، تميز الكلمات بعضها عن بعض، و تعطيها حقها، تعطي كل حرف حقه من المخرج، وتراعي الأحكام التي جاءت في التجويد، في علم التجويد. فهكذا هذه القراءة بهذه الصورة أدعى لحصول التدبر. فالمسلم إذا رتل القرآن، قرأه قراءة مترسلة بتدبر وتغنى بالقرآن الكريم في قيام الليل، فهذا الذي يعينه على فهم المعنى وتدبر القرآن، وبذلك يرق قلبه ويفيض على قلبه النور والرحمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن قراءة مترسلة، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه لما صلى بالبقرة والنساء وآل عمران قال يقرأ قراءة مترسلة إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، وهكذا. وكذلك تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يعني يقرأ السورة فمن ترتيله للسورة وتأنيه في القراءة تصبح السورة القصيرة أطول من السورة التي أطول منها في المقدار بسبب تلاوته للقرآن الكريم وترتيله. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، وبهذا يؤثر القرآن في القلب. ورتل القرآن ترتيلا. ما سر هذا القيام الطويل في بداية الدعوة إلى الله جل وعلا؟ ما سر فرضية قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بداية الدعوة؟ قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني بهذا القيام وترتيل القرآن يحصل الاستعداد التام لتحمل هذه الرسالة الكبرى والأمانة العظمى، لتحمل هذا القول الثقيل والعمل به والدعوة إليه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا الإخوة نستفيد هنا فائدة عظيمة، حقا هي عظيمة جدا، وهي أن قيام الليل تربية إيمانية. والله أعظم، إن صح التعبير، أعظم دورة إيمانية يدخلها المسلم أو الداعي إلى الله تعالى هي قيام الليل. تخيل، يعني ما أعظم هذه التهيئة. الإنسان لما يقوم الليل ساعات طويلة، 3 ساعات 4 ساعات، معنى هذا أنه في هذا الوقت وقت سكون الليل، وقت الهدوء، ووقت مبارك، خاصة آخر الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا كما يليق بجلاله جل وعلا. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فالإنسان لما ينعزل عن هذه الدنيا ويترك النوم والراحة ويترك، يعني يخرج من غبش الدنيا وسفاسفها وينقطع مع ربه جل وعلا، يخلو به سبحانه ويأنس بكلامه ويناجيه ويتضرع بين يديه ويقوم لله ويركع ويسجد لله ويدعو ربه جل وعلا، كم يكون لهذا من أثر. وتأمل خاصة مع طول القيام، مع طول القيام، ويكون هذا القيام يوميا. يعني نحن الله تعالى وفقنا مثلا لقيام شهر رمضان ساعات معدودة، ممكن الواحد يقوم في رمضان ساعة أو ساعتين فيشعر بأن إيمانه قد ارتفع، وأنه قد ازداد إيمانا وقربا من الله، ويشعر بأنس في قلبه سبحان الله. وهذا شهر واحد وقيام ساعات معدودة، فكيف بسنة كاملة وكل يوم 4 ساعات أو 3 ساعات على الأقل، إذا ما كان هذا أكثر 5 ساعات أو 6 ساعات، كم سيكون لهذا من التأثير في صياغة هذا القلب. فهذه الصلاة حقا هي تربية إيمانية، فهذه الصلاة تؤثر على القلب تأثيرا بالغا في أن القلب يتجه إلى الله تعالى، يتعلق بالله، يخلص لله، لأن هذه العبادة عبادة فيها الإخلاص العملي لله، ما يراك أحد من الناس، فما يدخلها الرياء. تقوم لله تعالى، لا تريد سمعة ولا أن يراك أحد من الناس ولا يعلم بك أحد،
تقوم الليل، فالقلب يتربى على الإخلاص، يتربى على القرب من الله، يتربى على الشوق للقاء الله، يتربى على الانكسار بين يدي الله. فرسوخ هذه المعاني القلبية ما يأتي إلا بهذه الصلاة، فأوجبها الله تعالى حتى يهيئ هذا الجيل الذي سيقوم بهذا الدين، سيحمل هذه الأمانة. فهذه تربية من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك والله تعالى يعني والله الموفق من وفق لقيام الليل، الموفق في هذه الدنيا من وفق لقيام الليل، ولو كان قليل العلم، لكن إذا كان عنده قيام ليل والله ستجده أحسن حالا من كثير من طلاب العلم ولو كان عاميا. لماذا؟ لأن هذا هو العلم الحقيقي. الله تعالى يقذف في قلب الذي يقوم الليل من العلم اللدني، من المعرفة بالله والأنس به، ما لا يحصله الإنسان بقراءة كتب الزهد أو أعمال القلوب. إذن هذه عبادة عظيمة الإخوة، وهذه حقيقة المعرفة بالله، كما قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. فنسأل الله تعالى وفقنا لهذه العبادة الجليلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وتأمل كما رب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بداية الدعوة والفترة المكية على قيام الليل، كأن النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من هذا المنهج في التربية. فأول ما هاجر إلى المدينة ودخل المدينة، أول ما تكلم به صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. الله أكبر، يعني هذه أسس المجتمع. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤسس المجتمع في المدينة التي هاجر إليها، مدينة النبوية المنورة، تأمل كيف وضع الأسس: أفشوا السلام، هذا السلام الذي ينشر المحبة والأخوة والتلاحم بين أفراد المجتمع، أفشوا السلام، وزيادة على هذا وأطعموا الطعام، فهذا فيه إصلاح الصلات بين الناس. ثم بقيت الصلة بالله، كيف يصلح العبد؟ قال: وصلوا بالليل والناس نيام، صلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فتنصلح الصلات بين الناس المجتمع، وتنصلح صلتهم بالله جل وعلا، هذا أعظم أساس المجتمع. وتأمل يعني بعد أن نسخ الله تعالى وجوب قيام الليل إلى الاستحباب، هل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تركوا هذه العبادة؟ أبدا، خلاص الإنسان اعتاد عليها، بل تلذذ بها واستأنس بها، فما يمكن ما يطيق القلب أن يترك هذه العبادة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. هذا بعد أن نسخ الله تعالى الحكم من الوجوب إلى الاستحباب، لكن ما يطيق القلب الذي ذاق حلاوة هذه العبادة أن ينقطع عنها. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا روي في الحديث، والأصح أنه من كلام بعض السلف: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهات للإثم، وحتى في بعض الألفاظ: مطردة للداء عن الجسد. سبحان الله، يعني فيها بركة الدين والدنيا، الخير والآخرة. والنصوص كثيرة في يعني فضل قيام الليل. يقول الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهذه الآية تحتاج منا إلى وقفة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا الثقل في ماذا؟ له معاني كثيرة. لعلها تأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته، نسأله تعالى أن يوفقنا لقيام الليل، وأن يعيننا على هذه العبادة، وأن يحببها أن يحببنا إليها، وأن ييسر لنا قيام الليل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.